فهناك صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن لزم الصراط المستقيم في الدنيا نجا من الصراط في يوم القيامة، ومن ضل الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط من الصراط يوم القيامة. فتنبه لنفسك أيها المسلم. نعم.
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهم المستقيم في الدنيا من زل.
نعم، شوف، كما زل عن صراط الله في الدنيا من زل، فإنه يزل عن صراط الآخرة في النار. الجزاء من جنس العمل. نعم.
فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة.
عليك بإدامة دعاء الفاتحة، لأنها كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كلها دعاء. تأملها واعمل بها، تدبرها واعمل بها واعرف معناها، لا تقرأها مجرد قراءة، ولكن تدبر تأمل واعمل بذلك. نعم.
مع حضور قلب وخوف وتضرع.
تقرأ مع حضور قلب، ما هو تقرأ وانت غافل، وتقرأ مع تدبر ثم تعمل بذلك، هذا طريق النجاة. نعم.
وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل.
هذه الآية كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله، إياك نستعين هذا للعبد، استعين بالله عز وجل. ما هي العبادة؟ قوله إياك نعبد، لماذا قدم إياك على نعبد وهو المعمول، المفعول يقدم على العامل؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أو أبلغ من نعبدك. إياك نعبد هذا يفيد الحصر، وهو حصر العبادة لله سبحانه، لأنها حق الله جل وعلا، فلا يعبد غيره، لا يعبد غيره. إياك نعبد أي لا غيرك. ما هي العبادة؟ العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، هذا تعريفها المختصر، كمال الحب لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا هو طريق النجاة يوم القيامة. والعبادة هي بالاختصار كمال الحب لله مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. وأما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفها المفصل. وهذا كله يدور على الحب والذل لله عز وجل، عليهما فلك العبادة دائر. نعم.
وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر،
للاهتمام به والحصر، حصر العبادة لله عز وجل فلا يعبد غيره، وحصر الاستعانة بالله عز وجل فلا يستعان بغيره لأنه هو القادر على الإعانة. نعم.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك.
نعم نعم.
وهذا هو كمال الطاعة.
نعم، هذا هو إياك نعبد وإياك نستعين، هو كمال الطاعة. إذا حصرت العبادة والاستعانة في الله عز وجل هذا كمال الطاعة، كمال العبادة. نعم.
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين،
إلى العبادة والاستعانة. الدين كله بأوامره ونواهيه كله يرجع كما قال ابن القيم: وعليهما فلك العبادة دائر. نعم.
فالأول التبرؤ من الشرك.
إياك نعبد هذا تبرؤ من الشرك، إياك نستعين هذا تبرؤ من الحول والقوة، لولا إعانة الله لك لما استطعت أن تعبده. نعم.
والثاني التبرؤ من الحول والقوة.
نعم.
فقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي إياك نوحد.
نعم.
ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا.
نعم، فإذا قرأت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقد عاهدت الله عز وجل ألا تعبد إلا إياه وألا تستعين إلا به، فيجب عليك الوفاء بهذا العهد الذي قطعته على نفسك في كل ركعة من صلاتك. نعم.
لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما.
لا تعبد ولا تستعين لا بملك من الملائكة ولا بنبي من الأنبياء ولا غيرهما، لأن هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. هذا رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح إلها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. النبي يقول لأمته كونوا ربانيين عابدين لله سبحانه وتعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسبب تعليمكم للكتاب ودراستكم له كونوا ربانيين، أي مخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادته. فالرباني هو العالم العامل، هذا هو الرباني، العامل العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا الذي يأمر به النبي. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن فمن دعا غير الله من الأنبياء والملائكة فهو كافر. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح أو ينذر لغير الله هذا اتخذ إلها من دون الله، وهذا كافر مشرك والعياذ بالله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن أمر الناس بعبادته أو بعبادة غيره فقد أمرهم بالكفر، أمرهم بالكفر. فإذا دعاهم إلى هذا دعاهم إلى الكفر، وإن كان يزعم أنه يدعوهم إلى الإسلام ومحبة الصالحين ومحبة الأنبياء وغير ذلك من الترهات. نعم.
فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان
الذين مر ذكرهم وهم من أقطاب الصوفية وحدة الوجود، وكانوا موجودين في الرياض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلما جاءت الدعوة إلى الله، الله جل وعلا قضى عليهم وعلى دعوتهم وذهبوا إلى غير رجعة ولله الحمد. فمن فأضافوا إليهم الربوبية وأنهم يتصرفون في الكون، غلاة الصوفية يزعمون أن علماءهم وسادتهم ومشايخ طرقهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم شركاء لله يتصرفون في الكون والعياذ بالله. نعم. حتى قال واحد من العصريين من هذا الجنس إنهم يخلقون الأجنة في البطون، إن هؤلاء يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله، إلى هذا الحد. نعم.
فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف بمن فعل في تاج وأمثاله؟
إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لو اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا صاروا كفارا، فكيف بمن اتخذ تاجا وشمسان غيرهما من أقطاب الصوفية أربابا يتصرفون في الكون ويدبرون مع الله عز وجل؟ يقول قائلهم كن ربانيا تقول للشيء كن فيكون، ما يكون ولي عندهم إلا من إذا قال للشيء كن فيكون. هل بعد هذا الكفر؟ كفر والعياذ بالله. نعم.
وقوله وإياك نستعين،
يكفي نقف عندها. نعم.
أحسن الله إليكم مع الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض لديهم أسئلة. الإخوة يتأخرون قليلا، نأخذ أسئلة الحضور وثابكم الله. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، الليلة ليلة 27 وهناك من يعتقد في الليلة أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل من توجيه حفظكم الله؟
الإسراء والمعراج حق وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يشرع لنا أن نحتفل بالإسراء والمعراج، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولم يفعله السلف الصالح، إذن لا يجوز لنا أن نحدث شيئا بعدهم، هذا ضلال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والعياذ بالله، مردود عليه، في حين أنه لم يثبت تحديد الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، ما ثبت أنه ليلة 27 ولا غيرها. لو كان لنا فائدة في تحديد هذه الليلة التي حصل فيها لبينها الله رسوله، فلما لم يأتي بيانها في الكتاب والسنة دل على أننا لسنا مكلفين بأن نبحث عنها ونحتفل بها، وليس هذا من الدين في شيء، وإنما هو من البدع المحدثة. أولا تحديد الليلة بدون دليل، وثانيا لو ثبت أنها هي ليلة الإسراء والمعراج لم يشرع الله لنا أن نحتفل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: حديث من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، هل هذا الحديث صحيح؟
هذا معناه صحيح، معناه صحيح أن من ترك شيئا لأجل الله عز وجل وطاعة لله فإن الله يعوضه بالثواب ويخلف عليه خيرا منه. فأنت حينما تنفق المال أنت تركت هذا المال الذي أنفقته، تركته لله عز وجل وأخرجته، الله يخلفه، وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله به عليم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا معناه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إما بأن يعطيه خيرا مما أنفق، وإما بأن يثيبه ثوابا في الآخرة أحسن مما أنفق في الدنيا. نعم، لكن لاحظ قوله لله، إذا كان ما هو لله وإنما هو رياء وسمعة أو محبة للمدح إنه لا، هذا خسارة على صاحبه. نعم، ولو كان ملايين لا ينفع صاحبه. إذا كان خالصا لله ولو كان درهم واحد أو فلس واحد هو خير عند الله والله يضاعفه لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسمع رجلا يقول باستمرار: يا رسول الله خذ بيدي، فهل قوله هذا من الشرك؟
سمعتم الكلام يا أن هذا دعاء لغير الله، لماذا لا يقول يا الله، يا الله أنقذني أنجني من عذابك؟ لماذا لا ينادي الله جل وعلا؟ لماذا ينادي الرسول والرسول يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا؟ نعم، ولماذا يسمع قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ هذا عام للأنبياء وغيرهم، ما نفس تملك لنفس شيء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الوساوس الشيطانية التي تأتي للعبد المسلم تعتبر من صريح الإيمان، وما الواجب على المسلم تجاهها؟
الوساوس تأتي على الإنسان، ولكن إذا كرهها وكره التكلم بها هذا صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة إنه تأتي عليه أشياء يحب أن يتردى من جبل ولا يتكلم فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. فإذا المسلم جاءته هذه التخيلات أو هذه الوساوس ثم كرهها ورفض أن يتكلم بها فهذا دليل على إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في الانتقال إخوة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن فضيلتكم في طرح الأسئلة لدينا في الرياض. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هناك من الناس من يتذمر من الجو في المملكة وخاصة في الرياض، فهل هذا يؤثر على توحيد المرء حيث أنه لم يسلم الأمر لله؟
كون الإنسان يكره الحر، كونه يكره هذا هذا ما في شيء، ولذلك الإنسان يطلب الراحة من هذه الأمور، يشتري مكيفات ويعمل أشياء تخفف عنه هذه الأشياء، يعمل الأسباب، هذا لا شيء فيه، كراهية نفسية ما في شيء. أما إذا تسخط قضاء الله هذا هو اللي يكون فيه الخطر على الإنسان، لا يتسخط قضاء الله، يرضى بقضاء الله لكن يتخذ الأسباب الواقية من المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ضبط بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على خلفية السيارة أو نحوها؟
نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم وضع بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على السيارة ونحوها؟
نعم، يسأل عن الكتابة التي تكتب وخرت السيارة ما شاء الله تبارك الله، يقصد بذلك دفع العين، هذا لا أصل له، الكتابة لا أصل لها. أما أن الإنسان يأتي بهذا الذكر ويقول ما شاء الله تبارك الله، يأتي بهذا الذكر، هذا طيب ومطلوب، لكن كتابته ما تغني شيئا، وربما يكون هذا من الحروز، ربما يكون هذا من الحروز التي تعلق على الدواب والسيارات، ولا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل الوعظ في الولائم العرس مشروع؟ لأنه قيل بمدعيتها أفتونا جزاكم الله خيرا.
الضرب
الوعظ في الولائم،
الوعظ ما هو مكروه، هذا طيب، إذا اجتمعوا الناس في حفل عرس أو في غيره ووعظهم وذكرهم شيء طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أصحابه في مجلس وعظهم وذكرهم، هذا شيء طيب يشكرون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء الدروس قبل خطبة الجمعة لأنها تفرض علينا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؟
الأمر سهل في هذا، إذا كانت الدروس علمية وخالية من الخرافات والبدع تلقى قبل الجمعة، ما في بأس، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من المغرب يقول: امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد حيضتين من طلاقها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا يرجع به إلى المحكمة للنظر فيه، هل هو الكلام هذا هل هو واقع وما هو واقع، لكن من باب الفائدة نقول المطلقة الرجعية زوجة للمطلق، فلا يجوز أن يتزوجها آخر وهي في العدة، العقد باطل، العقد باطل، لأنها في ذمة زوج، ما زالت في ذمة زوج.
الشيخ لا ترى الصوت، ما وصلنا في الخيار.
شو يقول؟
الصوت لم يصل في الخيار.
شو سوي به؟ نعم.
أذكر السؤال
الثاني. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. نختم بهذا السؤال، حيث يقول السائل:
أقول
يعيش مع أمه في فرنسا،
أقول مسألة الطلاق التي تزوجت في عدتها وطلاقها رجعي هذا عقد باطل، لكن لا بد من مراجعة المحكمة للنظر في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال، حيث يقول أن الأخ من المغرب يعيش مع أمه في فرنسا وهي كبيرة في السن وليس هناك من يكفلها غيره، ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليه أن يهاجر ويترك أمه أم ماذا يفعل بارك الله فيكم؟
لا يجوز له أن يهاجر ويترك أمه وهي تحتاج إليه، بل يبقى عندها لخدمتها والبر بها، وهذا عذر له، هذا عذر له أن يقيم عند أمه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فيعذر في ترك الهجرة مع تمسكه بدينه، استقامته على دينه، ويبر بأمه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نشكر الإخوة في الرياض. هذا سائل يقول: الصوفية يستدلون بهذه الآية الكريمة في سورة يوسف: قال الله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي الآية.
هذه معجزة من معجزات الأنبياء، هذه معجزة هي عامة لكل أحد. أنت لو تجي أعمى وتجدع عليه قميصك لو تجدع عليه ثياب الناس كلهم ما فتح. هذه معجزة لرسول من الرسل، ما هي بعامة لكل أحد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما ردكم على الذين يقولون بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل والقول، لذلك يأتي من باب التأويل؟
ما فهمت السؤال.
يقول بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل، وأن القول بذلك يأتي من باب التأويل.
الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا من العمل ماتوا على طول، ما يحتاجون شفاعة، ولما يحتاجون شفاعة لأنهم لا يعذبون على ترك العمل لأنهم لم يتمكنوا منه، لا يحتاجون إلى شفاعة. إنما الشفاعة في من ترك شيئا من الأعمال التي دون ترك شيئا من الأعمال التي دون الكفر ودون الشرك واستحق بها العقوبة، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله. الشفاعة لأنه مسلم عنده معصية مستحق للعذاب، تنفعه شفاعة الشافعين إذا أذن الله، إذا أذن الله بذلك. نعم. أما اللي ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين مؤمنا وصادقا ولم يتمكن من العمل حتى مات، فهذا ما يحتاج إلى شفاعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب، ويقولون بأيضا بأن عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب.
كيف تنازل الحامل والمرضع عن الصلاة؟ هي الحامل والمرضع تنازل عن الصلاة عليها، ويجب عليها تصلي. الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة، هذا الحائض، الحائض هي اللي تسقط عنها الصلاة مدة الحيض، أما الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة. إن كان هذا قصده في السؤال، أعيد السؤال.
قال: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب.
هذا خلط بجهل. الحائض والنفساء نعم ليس عليها صلاة، ما هي بتنازل، ليس عليها صلاة أصلا، الله خفف عنها ما دامت في النفاس أو في الحيض. أما الحامل والمرضع فهذه لا تنازل عن الصلاة، يجب عليها أن تصلي. نعم.
وضرب مثلا آخر صلى الله عليكم يقولون بأن امتناع الفقير عن الزكاة داخل في باب التنازل عن واجب.
الفقير ما وجبت عليه الزكاة حتى يتنازل عنها، فقير ليس عليه زكاة. أنا ما أدري إيش هاللي صاير من هالأسئلة، اللي صايرها هذا الله أعلم إنه ما عنده فكر. نعم. فضلا عن أن عنده علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب يرتدي ثوبا فوق الساق وقريبا من الركبة، فهل هذا من السنة؟
السنة أنك تلبس مثل لباس المسلمين في البلد ما دام أنه فوق الكعب، ما دام أنه من الكعب فما فوق، وأن الناس معتادين هذا اللباس لا تخالفهم، وتلبس إلى نصف الساق أو إلى حول الركبة وتخالف أهل البلد وتصير شهرة بينهم، ربما يتهمونك بالتطرف وبكذا كما نسمع. الحمد لله أهل البلد على سنة، لأن السنة إلى الكعب كله سنة، فإذا أخذ أهل البلد ببعض السنة كن معهم ولا تخالفهم. نعم.
صلى الله عليكم. توقف الأذان. يقول السائل: هناك من يقول أن الجن لا تتلبس بالإنسان وأنها عبارة عن أوهام وعن أمراض نفسية، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وهل عقيدة هذا الرجل صحيحة؟
هناك أمراض نفسية عصبية بلا شك، وهناك مس من الجن، فلا ينكر مس الجن، قال كلها أمراض عصبية ونفسية موجودة هذا وهذا، ومس الجن واقع ومعروف، وفي القرآن: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، خبطه الشيطان من المس. القرآن جاء فيه المس، وهذا ينكر المس، فهو منكر لشيء من القرآن ومنكر للواقع أيضا، شيء معروف هذا. نعم.
أثابكم الله. شاب من أقاربنا ذهب لساحر ليتعالج من العقم، وهو يعرف تماما حكم الذهاب للسحرة، ولكنه يقول: أجبرني والد زوجتي على ذلك، فماذا يكون موقفنا منه؟ هل نقاطعه أم نتواصل معه؟
لا يجوز له أن يطيع والد زوجته ولا يجبره على هذا، فليس بمعذور، ذهب إلى السحرة كفر فلا يجوز، ولا يتعالج بالسحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تداووا بحرام، والسحر أعظم الحرام لأنه كفر بالله عز وجل، فلا يجوز لك أن تطيع أحد في هذا. نعم. وأمن أنتم عليكم النصيحة له، تذكيره لعله يتوب ويتراجع عن هذا الشيء. نعم. فإذا لم يتراجع عليكم بهجره وتركه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يعتبر غير التداوي بالدواء عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون، هل يثاب عليه المسلم وهل يتداوى المسلم أم لا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تداووا، قال تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي، وإنما بين أن هؤلاء الصالحون تركوا أمورا مكروهة وهي الكي، الكي مكروه ما هو محرم لكنه مكروه لأنه تعذيب بالنار، وتركوا سؤال الناس الرقية لأن هذا السؤال للناس وذلة للناس، هذا مكروه أن الإنسان يسأل الناس يستغني عن الناس ويرقي نفسه هو، لا يحتاج أنه يسأل الناس. وأما التطير فهو شرك، التطير فهو شرك وليس للإنسان فيه إلا الضرر ليس فيه فائدة، فهو محرم وليس بمكروه، خلاف الكي والاسترقاء هذا جائز لكنه مكروه من باب الاستغناء عن الناس ومن باب ترك التعذيب بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل يوجد كتب الفراسة وينص فيها إذا كان طويلا فإنه يدل على كذا وكذا أو قصير وهكذا، هل هذا فيه أصل صحيح؟
لا، هذا تخرص، والفراسة ليست كذا، الفراسة شيء يعطيه الله بعض الناس زيادة تفرس في ملامح الشخص وأعماله يتفرس فيه، قد تصدق هذه الفراسة وقد لا تصدق. نعم. أما أنه يوضع فيها كتب هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول السائل ما حكم القيام للقادم لمصافحته أو تقبيله كما هو دارج عند كثير من الناس اليوم؟
لا بأس القيام للشخص لأجل السلام عليه، لا بأس، إنما القيام تعظيما له ما هو من أجل السلام عليه، وإنما يقوم تعظيما له هذا هو المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يحرم الولد من ميراث والده إذا توفي الوالد بحادث سير وكان ذلك الولد هو من يقود السيارة كلاهما في سيارة واحدة؟
إذا كان الولد مفرطا في القيادة مدانا فيها فإنه لا يرث لأنه قاتل خطأ، والقاتل لا ميراث له. أما إذا لم يكن منه تفريط ووقع الحادث بدون تفريط منه فهذا لا يمنعه من الميراث لأنه ليس مدانا في الحادث. نعم.
أحسن الله إليكم، تكملة السؤال يقول هل هناك أحوال منع من الميراث؟
رق وقتل واقتلاء دين موانع أسباب ويمنع الشخص من الميراث، فلا واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين، فموانع الميراث القتل هذا واحد، والثاني الرق وهو المملوك، والثالث اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل هناك من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغه وإنما يبلغه أجرها، فما رأيكم في هذه العبارة؟
هذا خلاف الحديث، الحديث فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه بواسطة ملك، وكل الله ملكا يبلغه سلام أمته. نعم.
أثابكم الله، ما حكم قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة الصلاة، وهل المشروع قراءة دعاء واحد من الأدعية المشروعة؟
لا يعدد الاستفتاح في صلاة واحدة، وإنما يأتي باستفتاح واحد من الوارد، ولا يجمع بين استفتاحين أو ثلاثة بخلاف السنة. لكن كونه هالمرة يجيب نوع والمرة الثانية نوع آخر لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الأصل في تفسير الصحابي أنه من رأي، لأنه لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر الصحابي بذلك؟
هذا قول باطل. المفسرون أجمعوا على أن تفسير الصحابي يعمل به لأنه تتلمذ على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه تفسير القرآن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم؟ ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم أن الحادثة الفلانية لا يحتج بها لأنها حادثة عين؟
حادثة العين التي لا عموم لها، حادثة العين هي التي لا عموم لها، ما فيه لفظ عام، هذه لا عموم لها، تختص بما وقعت فيه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أكل القات؟ نرجو التوضيح، لأن الذين يأكلونها يقولون أنها حلال ولا دليل على تحريمها.
القات مفتر من المفترات، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والقات كما يذكر عنهم أنهم يتعاطونها ويتركون الصلوات في أوقاتها، يخزنون، يسمونها التخزين، ويتركون الصلاة، تمر عليهم أوقات ما يصلون وهم جالسين مخزنين، وهي أشد من الدخان، القات أشد من الدخان تحريم. نعم.
لها سؤال أيضا تقول: أثابكم الله، أنا متزوجة وزوجي يلح علي في التستر وعدم رفع الصوت عند الرجال وغيرها الكثير، فهل ما يفعله صحيح؟
نعم، التستر هذا واجب، وما يأمر به من التستر هذا أمر بالمعروف، وكذلك رفع الصوت عند الرجال من غير حاجة هذا لا يجوز، لأن صوت المرأة فتنة في الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملت عملية في أنفي وبعض الأحيان يخرج من أنفي دم، هل هذا يؤثر على الصوت؟
لا، هذا ليس باختيارك، إذا خرج منك دم ولو دم كثير بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقومون بعد صلاة الفجر والمغرب بجمع كفين وقراءة آية الكرسي والمعوذات ويمسح وجهه وجسده، فهل هذا الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة؟
لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه عند النوم أنه كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم ما هو بعد الصلاة. الصلاة يقرأ هذه السور بدون مس، بدون قراءة بالكفين. نعم.
أثابكم الله. رجل طيب رأسه قبل الإحرام ثم وقع الطيب على الإحرام قبل التلبية والإحرام،
لا بأس إذا طيب بدنه وأحرم ثم رائحة الطيب أو الطيب نفسه حمله العرق وصار في الرداء أو في الإزار لا يضر هذا، إنما الممنوع أنه يتطيب بعد الإحرام تطيب، أما إن فيه طيب من قبل وصار في تأثر به ملابس الإحرام بسبب عرق أو ما أشبه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان ينظر إلى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام العطور النسائية للرجال؟ هل هو من التشبه؟
العطور الخاصة بالنساء لا يستعملها الرجل، وكذلك العكس، الخاصة بالرجال لا تستعملها المرأة. نعم. وطيب الرجل هو ما ظهرت ريحه وخفي أثره، طيب المرأة بالعكس، ما ظهر أثره وخفيت رائحته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: لدي أرض نويت أن أقيم بقيمتها مسجد، هل عليها زكاة؟
إذا نواها للمسجد ما عليها زكاة لأنها أصبحت وقفا. نعم. إذا عدل عن بناء المسجد تكون زكوية، لكن إذا استمرت نيته أنها للمسجد ليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها، يقول: من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها من زوجها أبناء، فما حكم سعيها ذلك؟
المحكمة لن تمكنها من ذلك، لأن التعدد أمر جائز أباحه الله سبحانه وتعالى، إلا إن كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، فلها حينئذ أن تطالب بالشرط، أما إذا لم تشترط فلا تمنعه، وليس لها حق في محاكمته. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان في سفر أو عمل ثم تأخر إلى قرب الفجر ولم يستطع مدافعة النوم واشتد عليه السهر قبل صلاة الفجر، فماذا يعمل؟ هل يصلي قبل دخول الوقت؟
لا، الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز، ولو أنه نام شوي نوم يسير يخفف عنه ثم قام وصلى يكون هذا هو الواجب عليه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح قراءة القرآن نظرا بدون صوت جهوري، أي بتحريك الشفتين؟
نعم، لا بس يقرأ القرآن سواء رفع صوته أو لم يرفع صوته، المهم أنه ينطق، أنه ينطق ولو نطقا خفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر السؤال. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المسبلي سواء كان إماما راتبا أو غير ذلك؟
الصلاة في حد ذاتها صحيحة، لكن ينهى عن الإسبال لأنه مظهر سيء ومجاهرة بالمنكر. الصلاة إذا وقعت فهي صحيحة مع إثمه يأثم على ذلك، وإذا كان مصرا على الإسبال لا يمكن من الإمامة، لا يمكن من الإمامة. لكن لو جيت وهم يصلون والإمام مسبل لا تترك الجماعة، صل معهم مع مناصحته بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا.
فهناك صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فمن لزم الصراط المستقيم في الدنيا نجا من الصراط في يوم القيامة، ومن ضل الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يسقط من الصراط يوم القيامة. فتنبه لنفسك أيها المسلم. نعم.
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عن صراطهم المستقيم في الدنيا من زل.
نعم، شوف، كما زل عن صراط الله في الدنيا من زل، فإنه يزل عن صراط الآخرة في النار. الجزاء من جنس العمل. نعم.
فعليك بإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة.
عليك بإدامة دعاء الفاتحة، لأنها كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، كلها دعاء، تأملها واعمل بها، تدبرها واعمل بها واعرف معناها، لا تقرأها مجرد قراءة، ولكن تدبر تأمل واعمل لذلك. نعم.
مع حضور قلب وخوف وتضرع.
تقرأ مع حضور قلب، ما هو تقرأ وانت غافل، وتقرأ مع تدبر ثم تعمل بذلك، هذا طريق النجاة. نعم.
وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين،
نعم،
فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل.
هذه الآية كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: بيني وبين عبدي، إياك نعبد هذا لله، إياك نستعين هذا للعبد، استعينوا بالله عز وجل. ما هي العبادة؟ قوله إياك نعبد، لماذا قدم إياك على نعبد وهو المعمول المفعول يقدم على العامل؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، أو أبلغ من نعبدك. إياك نعبد هذا يفيد الحصر، وهو حصر العبادة لله سبحانه، لأنها حق الله جل وعلا، فلا يعبد غيره، لا يعبد غيره. إياك نعبد أي لا غيرك. ما هي العبادة؟ العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، هذا تعريفها المختصر، كمال الحب لله مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا هو طريق النجاة يوم القيامة. والعبادة هي بالاختصار كمال الحب لله مع كمال الذل له سبحانه وتعالى. وأما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفها المفصل. وهذا كله يدور على الحب والذل لله عز وجل، عليهما فلك العبادة دائر. نعم.
وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر،
للحصر للاهتمام به والحصر، حصر العبادة لله عز وجل فلا يعبد غيره، وحصر الاستعانة بالله عز وجل فلا يستعان بغيره، لأنه هو القادر على الإعانة. نعم.
أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك.
نعم. نعم.
وهذا هو كمال الطاعة.
نعم، هذا هو إياك نعبد وإياك نستعين، هو كمال الطاعة. إذا حصرت العبادة والاستعانة في الله عز وجل هذا كمال الطاعة، كمال العبادة. نعم.
والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين،
إلى العبادة والاستعانة. الدين كله بأوامره ونواهيه كله يرجع، كما قال ابن القيم: وعليهما فلك العبادة دائر. نعم.
فالأول التبرع من الشرك.
إياك نعبد هذا تبرع من الشرك، إياك نستعين هذا تبرع من الحول والقوة، لولا إعانة الله لك لما استطعت أن تعبده، نعم.
والثاني التبرؤ من الحول والقوة.
نعم.
فقوله إياك نعبد وإياك نستعين أي إياك نوحد.
نعم.
ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك به في عبادته أحدا.
نعم. فإذا قرأت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فقد عاهدت الله عز وجل ألا تعبد إلا إياه وألا تستعين إلا به فيجب عليك الوفاء بهذا العهد الذي قطعته على نفسك في كل ركعة من صلاتك. نعم.
لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهما.
لا تعبد ولا تستعين لا بملك من الملائكة ولا بنبي من الأنبياء ولا غيرهما، لأن هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، هذا رد على النصارى الذين اتخذوا المسيح إلها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. النبي يقول لأمته كونوا ربانيين عابدين لله سبحانه وتعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بسبب تعليمكم للكتاب ودراستكم له كونوا ربانيين أي مخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادته. فالرباني هو العالم العامل، هذا هو الرباني، العامل العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا الذي يأمر به النبي. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن فمن دعا غير الله من الأنبياء والملائكة فهو كافر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح أو ينذر لغير الله هذا اتخذ إلها من دون الله وهذا كافر مشرك والعياذ بالله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن أمر الناس بعبادته أو بعبادة غيره فقد أمرهم بالكفر، أمرهم بالكفر، فإذا دعاهم إلى هذا دعاهم إلى الكفر، وإن كان يزعم أنه يدعوهم إلى الإسلام ومحبة الصالحين ومحبة الأنبياء وغير ذلك من الترهات. نعم.
فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج ومحمد بن شمسان
الذين مر ذكرهم وهم من أقطاب الصوفية وحدة الوجود وكانوا موجودين في الرياض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فلما جاءت الدعوة إلى الله، الله جل وعلا قضى عليهم وعلى دعوتهم وذهبوا إلى غير رجعة ولله الحمد. فأضافوا إليهم الربوبية وأنهم يتصرفون في الكون، غلاة الصوفية يزعمون أن علماءهم وسادتهم ومشايخ طرقهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم شركاء لله يتصرفون في الكون والعياذ بالله. نعم. حتى قال واحد من العصريين من هذا الجنس إنهم يخلقون الأجنة في البطون، إن هؤلاء يخلقون الأجنة في البطون والعياذ بالله إلى هذا الحد. نعم.
فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم فكيف بمن فعلها في تاج وأمثاله؟
إذا كان الصحابة رضي الله عنهم لو اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا صاروا كفارا، فكيف بمن اتخذ تاجا وشمسان غيرهما من أقطاب الصوفية أربابا يتصرفون في الكون ويدبرون مع الله عز وجل؟ يقول قائلهم: كن ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ما يكون ولي عندهم إلا من إذا قال للشيء كن فيكون. هل بعد هذا الكفر؟ كفر والعياذ بالله. نعم.
وقوله وإياك نستعين،
يكفي نقف عند هذا. نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض كان لديهم أسئلة. الإخوة يتأخرون قليلا، نأخذ أسئلة الحضور وثابكم الله. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، الليلة ليلة 27، وهناك من يعتقد في الليلة أنها ليلة الإسراء والمعراج، فهل من توجيه حفظكم الله؟
الإسراء والمعراج حق، وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يشرع لنا أن نحتفل الإسراء والمعراج، شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته، ولم يفعله السلف الصالح. إذن لا يجوز لنا أن نحدث شيئا بعدهم، هذا ضلال. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والعياذ بالله، مردود عليه، في حين أنه لم يثبت تحديد الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج، ما ثبت أنه ليلة 27 ولا غيرها. لو كان لنا فائدة في تحديد هذه الليلة التي حصل فيها لبينها الله رسوله، فلما لم يأتي بيانها في الكتاب والسنة دل على أننا لسنا مكلفين بأن نبحث عنها ونحتفل بها، وليس هذا من الدين في شيء، وإنما هو من البدع المحدثة. أولا تحديد الليلة بدون دليل، وثانيا لو ثبت أنها هي ليلة الإسراء والمعراج لم يشرع الله لنا أن نحتفل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: حديث من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، هل هذا الحديث صحيح؟
هذا معناه صحيح، معناه صحيح، أن من ترك شيئا لأجل الله عز وجل وطاعة لله فإن الله يعوضه بالثواب ويخلف عليه خيرا منه. فأنت حينما تنفق المال أنت تركت هذا المال الذي أنفقته، تركته لله عز وجل وأخرجته، الله يخلفه، وما أنفقتم من خير فإن الله به عليم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله به عليم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا معناه أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إما بأن يعطيه خيرا مما أنفق، وإما بأن يثيبه ثوابا في الآخرة أحسن مما أنفق في الدنيا، نعم. لكن لاحظ قوله لله، إذا كان ما هو لله وإنما هو رياء وسمعة أو محبة للمدح إنه لا، هذا خسارة على صاحبه. نعم. ولو كان ملايين لا ينفع صاحبه. إذا كان خالصا لله ولو كان درهم واحد أو فلس واحد هو خير عند الله والله يضاعفه لصاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسمع رجلا يقول باستمرار يا رسول الله خذ بيدي، فهل قوله هذا من الشرك؟
سمعتم الكلام يا أن هذا دعاء لغير الله، لماذا لا يقول يا الله، يا الله أنقذني أنجني من عذابك؟ لماذا لا ينادي الله جل وعلا؟ لماذا ينادي الرسول والرسول يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا؟ نعم. ولماذا يسمع قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا؟ هذا عام للأنبياء وغيرهم، ما نفس تملك النفس شيء. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الوساوس الشيطانية التي تأتي للعبد المسلم تعتبر من صريح الإيمان، وما الواجب على المسلم تجاهها؟
الوساوس تأتي على الإنسان، ولكن إذا كرهها وكره التكلم بها هذا صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة إنه تأتي عليه أشياء يحب أن يتردى من جبل ولا يتكلم فيها، قال صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان. فإذا المسلم جاءته هذه التخيلات أو هذه الوساوس ثم كرهها ورفض أن يتكلم بها فهذا دليل على إيمانه. نعم.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في الانتقال لإخوة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن فضيلتكم بطرح الأسئلة لدينا في الرياض. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هناك من الناس من يتذمر من الجو في المملكة وخاصة في الرياض، فهل هذا يؤثر على توحيد المرء حيث أنه لم يسلم الأمر لله؟
كون الإنسان يكره الحر، كونه يكره هذا، هذا ما فيه شيء، ولذلك الإنسان يطلب الراحة من هذه الأمور، يشتري مكيفات ويعمل أشياء تخفف عنه هذه الأشياء، يعمل الأسباب، هذا لا شيء فيه، كراهية نفسية ما فيه شيء. أما إذا تسخط قضاء الله هذا هو اللي يكون فيه الخطر على الإنسان، لا يتسخط قضاء الله، يرضى بقضاء الله لكن يتخذ الأسباب الواقية من المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على خلفية السيارة أو نحوها؟
نعم.
هذا سائل يقول: ما حكم وضع بعض العبارات مثل ما شاء الله أو أذكر الله على السيارة أو نحوها؟
نعم، يسأل عن الكتابة التي تكتب وخرت السيارة ما شاء الله تبارك الله، يقصد بذلك دفع العين، هذا لا أصل له، الكتابة لا أصل لها. أما أن الإنسان يأتي بهذا الذكر ويقول ما شاء الله تبارك الله، يأتي بهذا الذكر، هذا طيب ومطلوب، لكن كتابته ما تغني شيئا، وربما يكون هذا من الحروز، ربما يكون هذا من الحروز التي تعلق على الدواب والسيارات ولا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من الجزائر يقول: هل الوعظ في الولائم العرس مشروع لأنه قيل بمدعيتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الضرب
الوعظ في الولائم،
الوعظ ما هو مكروه، هذا طيب. إذا اجتمعوا الناس في حفل عرس أو في غيره ووعظهم وذكرهم شيء طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أصحابه في مجلس وعظهم وذكرهم، هذا شيء طيب يشكرون عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا من الجزائر يقول: ما حكم إلقاء الدروس قبل خطبة الجمعة لأنها تفرض علينا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؟
الأمر سهل في هذا، إذا كانت الدروس علمية وخالية من الخرافات والبدع تلقى قبل الجمعة ما في بأس، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من المغرب يقول: امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم تزوجت بعد حيضتين من طلاقها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا يرجع فيه إلى المحكمة للنظر فيه، هل هو الكلام هذا هل هو واقع وما هو واقع. لكن من باب الفائدة نقول المطلقة الرجعية زوجة للمطلق، فلا يجوز أن يتزوجها آخر وهي في العدة، العقد باطل، العقد باطل، لأنها في ذمة زوج، ما زالت في ذمة زوج.
يا شيخ لا ترى الصوت ما وصلنا في الرياض.
شو يقول؟
الصوت لم يصل في الرياض.
شو سوي بهم؟ نعم.
أذكر السؤال
الثاني. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. نختم بهذا السؤال حيث يقول السائل:
أقول مسألة
يعيش مع أمه في فرنسا،
أقول مسألة الطلاق التي تزوجت في عدتها وطلاقها رجعي هذا عقد باطل، لكن لا بد من مراجعة المحكمة للنظر في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. نختم بهذا السؤال حيث يقول أن الأخ من المغرب يعيش مع أمه في فرنسا وهي كبيرة في السن وليس هناك من يكفلها غيره، ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، فهل عليه أن يهاجر ويترك أمه أم ماذا يفعل بارك الله فيكم؟
لا يجوز له أن يهاجر ويترك أمه وهي تحتاج إليه، بل يبقى عندها لخدمتها والبر بها، وهذا عذر له، هذا عذر له أن يقيم عند أمه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فيعذر في ترك الهجرة مع تمسكه بدينه، استقامته على دينه، ويبر بأمه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم، نشكر الإخوة في الرياض. هذا سائل يقول: الصوفية يستجدون بهذه الآية الكريمة في سورة يوسف، قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. الآية
هذه معجزة من معجزات الأنبياء، هذه معجزة هي عامة لكل أحد. أنت لو تجي أعمى وتجدع عليه قميصك لا تجدع عليه ثياب الناس كلهم، ما فتح. هذه معجزة لرسول من الرسل، ما هي بعامة لكل أحد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما ردكم على الذين يقولون بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل والقول، لذلك يأتي من باب التأويل؟
ما فهمت السؤال.
يقول بأنه لا يوجد دليل واضح على أن أحاديث الشفاعة تطبق على الذين لم يتمكنوا من العمل، وأن القول بذلك يأتي من باب التأويل.
الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكنوا من العمل ماتوا على طول، ما يحتاجون شفاعة، ولما يحتاجون شفاعة لأنهم لا يعذبون على ترك العمل لأنهم لم يتمكنوا منه، لا يحتاجون إلى شفاعة. إنما الشفاعة في من ترك شيئا من الأعمال التي دون ترك شيئا من الأعمال التي دون الكفر ودون الشرك واستحق بها العقوبة، هذا تنفعه الشفاعة بإذن الله، الشفاعة لأنه مسلم عنده معصية مستحق للعذاب، تنفعه شفاعة الشافعين إذا أذن الله، إذا أذن الله بذلك. نعم. أما اللي ما تمكن من العمل، نطق بالشهادتين مؤمنا وصادقا ولم يتمكن من العمل حتى مات، فهذا ما يحتاج إلى شفاعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب، ويقولون أيضا بأن عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب.
كيف تنازل الحامل والمرضع عن الصلاة؟ هي الحامل والمرضع تنازل عن الصلاة عليها، ويجب عليها تصلي. الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة، هذا الحائض، الحائض هي اللي تسقط عنها الصلاة مدة الحيض، أما الحامل والمرضع ما تسقط عنها الصلاة، إن كان هذا قصده في السؤال. أعيد السؤال.
قال: عندنا طلاب علم يقولون بأن امتناع الحامل والمرضع والحائض والنفساء عن الصلاة داخل في التنازل عن واجب.
الخلط، هذا خلط بجهل. الحائض والنفساء نعم ليس عليها صلاة، ما هي بتنازل، ليس عليها صلاة أصلا، الله خفف عنها ما دامت في النفاس أو في الحيض. أما الحامل والمرضع فهذه لا تنازل عن الصلاة، يجب عليها أن تصلي. نعم.
وضرب مثلا آخر صلى الله عليكم يقولون بأن امتناع الفقير عن الزكاة داخل في باب التنازل عن واجب.
الفقير ما وجبت عليه الزكاة حتى يتنازل عنها، فقير ليس عليه زكاة. أنا ما أدري شاني صاير عنها الأسئلة، اللي صايرها هذا الله أعلم أنه ما عنده فكر. نعم. فضلا عن إن عنده علم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشباب يرتدي ثوبا فوق الساق وقريبا من الركبة، فهل هذا من السنة؟
السنة أنك تلبس مثل لباس المسلمين في البلد ما دام منه فوق الكعب، ما دام منه من الكعب فما فوق، وأن الناس معتادين هذا اللباس لا تخالفهم وتلبس إلى نصف الساق أو إلى حول الركبة وتخالف أهل البلد وتصير شهرة بينهم، ربما يتهمونك بالتطرف وبكذا كما نسمع. الحمد لله أهل البلد على سنة، لأن السنة إلى الكعب كله سنة، فإذا أخذ أهل البلد ببعض السنة كن معهم ولا تخالفهم. نعم.
صلى الله عليكم. توقف الأذان.
أشهد أن محمد رسول
يقول السائل هناك من يقول أن الجن لا تتلبس بالإنسان وأنها عبارة عن أوهام وعن أمراض نفسية فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام وهل عقيدة هذا الرجل صحيحة؟
هناك أمراض نفسية عصبية بلا شك وهناك مس من الجن فلا ينكر مس الجن قال كلها أمراض عصبية ونفسية موجودا هذا وهذا ومس الجن واقع معروف وفي القرآن لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس خبطه الشيطان من المس القرآن جاء فيه المس وهذا ينكر المس فهو منكر لشيء من القرآن ومنكر للواقع أيضا شيء معروف هذا. نعم.
أثابكم الله. شاب من أقاربنا ذهب لساحر ليتعالج من العقم وهو يعرف تماما حكم الذهاب للسحرة ولكنه يقول أجبرني والد زوجتي على ذلك فماذا يكون موقفنا منه هل نقاطعه أم نتواصل معه؟
لا يجوز له أن يطيع والد زوجته ولا يجبره على هذا فليس بمعذور الذهاب إلى السحرة كفر فلا يجوز ولا يتعالج بالسحر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تداووا بحرام والسحر أعظم الحرام لأنه كفر بالله عز وجل فلا يجوز لك أن تطيع أحد في هذا. نعم. وأمن أنتم عليكم النصيحة له تذكيره لعله يتوب ويتراجع عن هذا الشيء. نعم. فإذا لم يتراجع عليكم بهجره وتركه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يعتبر غير التداوي بالدواء عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يتطيرون هل يثاب عليه المسلم وهل يتداوى المسلم أم لا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا تداووا قال تداووا ولا تداووا بحرام وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي وإنما بين أن هؤلاء الصالحون تركوا أمورا مكروهة وهي الكي الكي مكروه ما هو محرم لكنه مكروه لأنه تعذيب بالنار وتركوا سؤال الناس الرقية لأن هذا السؤال للناس وذلة للناس هذا مكروه أن الإنسان يسأل الناس يستغني عن الناس ويرقي نفسه هو لا يحتاج أنه يسأل الناس. وأما التطير فهو شرك، التطير فهو شرك، وليس للإنسان فيه إلا الضرر، ليس فيه فائدة، فهو محرم وليس بمكروه. خلاف الكي والاسترقاء هذا جائز لكنه مكروه من باب الاستغناء عن الناس ومن باب ترك التعذيب بالنار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد كتب الفراسة وينص فيها إذا كان طويلا فإنه يدل على كذا وكذا، أو قصير وهكذا، هل هذا فيه أصل صحيح؟
لا، هذا تخرص، والفراسة ليست كذا. الفراسة شيء يعطيه الله بعض الناس زيادة تفرس في ملامح الشخص وأعماله، يتفرس فيه، قد تصدق هذه الفراسة وقد لا تصدق. نعم. أما أنه يوضع فيها كتب هذا لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم القيام للقادم لمصافحته أو تقبيله كما هو دارج عند كثير من الناس اليوم؟
لا بأس القيام للشخص لأجل السلام عليه، لا بأس، إنما القيام تعظيما له، ما هو من أجل السلام عليه، وإنما يقوم تعظيما له، هذا هو المكروه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحرم الولد من ميراث والده إذا توفي الوالد بحادث سير وكان ذلك الولد هو من يقود السيارة كلاهما في سيارة واحدة؟
إذا كان الولد مفرطا في القيادة مدانا فيها فإنه لا يرث، لأنه قاتل خطأ، والقاتل لا ميراث له. أما إذا لم يكن منه تفريط ووقع الحادث بدون تفريط منه فهذا لا يمنعه من الميراث لأنه ليس مدانا في الحادث. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة السؤال يقول: هل هناك أحوال منع من الميراث؟
رق وقتل واختلاف دين موانع أسباب ويمنع الشخص من الميراث، فلا واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. فموانع الميراث: القتل هذا واحد، والثاني الرق وهو المملوك، والثالث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هناك من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغه وإنما يبلغه أجرها، فما رأيكم في هذه العبارة؟
هذا خلاف الحديث، الحديث فيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه بواسطة ملك، وكل الله ملكا يبلغه سلام أمته. نعم.
أثابكم الله. ما حكم قراءة أكثر من دعاء استفتاح في الصلاة، وهل المشروع قراءة دعاء واحد من الأدعية المشروعة؟
لا يعدد الاستفتاح في صلاة واحدة، وإنما يأتي باستفتاح واحد من الوارد، ولا يجمع بين استفتاحين أو ثلاثة، هذا خلاف السنة. لكن كونها المرة يجيب نوع والمرة الثانية نوع آخر لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الأصل في تفسير الصحابي أنه من رأي، لأنه لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخبر الصحابي بذلك؟
هذا قول باطل. مفسرون أجمعوا على أن تفسير الصحابي يعمل به لأنه تتلمذ على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه تفسير القرآن. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم؟ ما هو الضابط في معرفة حادثة العين كما يقول بعض أهل العلم أن الحادثة الفلانية لا يحتج بها لأنها حادثة عين؟
حادثة العين التي لا عموم لها، حادثة العين هي التي لا عموم لها، ما فيه لفظ عام، فهذه لا عموم لها، تختص بما تختص بما وقعت فيه فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز أكل القات؟ نرجو التوضيح، لأن الذين يأكلونها يقولون أنها حلال ولا دليل على تحريمها.
القات مفتر من المفترات، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. والقات كما يذكر عنهم أنهم يتعاطونها ويتركون الصلوات في أوقاتها، يخزنون، يسمونها التخزين، ويتركون الصلاة، تمر عليهم أوقات ما يصلون وهم جالسين مخزنين، وهي أشد من الدخان. القات أشد من الدخان تحريم. نعم.
لها سؤال أيضا تقول: أثابكم الله، أنا متزوجة وزوجي يلح علي في التستر وعدم رفع الصوت عند الرجال وغيرها الكثير، فهل ما يفعله صحيح؟
نعم، التستر هذا واجب، وما يأمر به من التستر هذا أمر بالمعروف، وكذلك رفع الصوت عند الرجال من غير حاجة هذا لا يجوز، لأن صوت المرأة فتنة في الغالب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عملت عملية في أنفي وبعض الأحيان يخرج من أنفي دم، هل هذا يؤثر على الصوت؟
لا، هذا ليس باختيارك، إذا خرج منك دم ولو دم كثير بغير اختيارك هذا لا يؤثر على الصوت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقومون بعد صلاة الفجر والمغرب بجمع كفين وقراءة آية الكرسي والمعوذات ويمسح وجهه وجسده، فهل هذا الفعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء الصلاة؟
لا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه عند النوم أنه كان يجمع كفيه ويقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام، هذا عند النوم ما هو بعد الصلاة. الصلاة يقرأ هذه السور بدون مس، بدون قراءة في الكفين. نعم.
أثابكم الله. رجل طيب رأسه قبل الإحرام ثم وقع الطيب على الإحرام قبل التلبية والإحرام،
لا بأس إذا طيب بدنه وأحرم ثم رائحة الطيب أو الطيب نفسه حمله العرق وصار في الرداء أو في الإزار، لا يضر هذا، إنما الممنوع أنه يتطيب بعد الإحرام تطيب، أما إن فيه طيب من قبل وصار في تأثر به ملابس الإحرام بسبب عرق أو ما شابه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان ينظر إلى وبيص المسك في مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استخدام العطور النسائية للرجال؟ هل هو من التشبه؟
العطور الخاصة بالنساء لا يستعملها الرجل، وكذلك العكس، الخاصة بالرجال لا تستعملها المرأة. نعم. وطيب الرجل هو ما ظهرت ريحه وخفي أثره، طيب المرأة بالعكس، ما ظهر أثره وخفيت رائحته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: لدي أرض نويت أن أقيم بقيمتها مسجد، هل عليها زكاة؟
إذا نواها للمسجد ما عليها زكاة لأنها أصبحت وقفا. نعم.
إذا الشيخ يبغى يبيع،
إذا عدل عن بناء المسجد تكون زكوية، لكن إذا استمرت نيته أنها للمسجد ليس فيها زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها، يقول: من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد عن طريق المحكمة، علما بأن لديها من زوجها أبناء، فما حكم سعيها ذلك؟
المحكمة لن تمكنها من ذلك، لأن التعدد أمر جائز أباحه الله سبحانه وتعالى، إلا إن كانت شرطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فلها حينئذ أن تطالب بالشرط، أما إذا لم تشترط فلا تمنعه وليس لها حق في محاكمته. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان في سفر أو عمل ثم تأخر إلى قرب الفجر ولم يستطع مدافعة النوم واشتد عليه السهر قبل صلاة الفجر، فماذا يعمل؟ هل يصلي قبل دخول الوقت؟
لا، الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز، ولو أنه نام شوي نوم يسير يخفف عنه ثم قام وصلى يكون هذا هو الواجب عليه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح قراءة القرآن نظرا بدون صوت جهوري، أي بتحريك الشفتين؟
نعم، لا بس يقرأ القرآن سواء رفع صوته أو لم يرفع صوته، المهم أنه ينطق، أنه ينطق ولو نطقا خفيا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف المسبني سواء كان إماما راتبا أو غير ذلك؟
الصلاة في حد ذاتها صحيحة، لكن ينهى عن الإسبال لأنه مظهر سيء ومجاهرة بالمنكر. الصلاة إذا وقعت فهي صحيحة مع إثمه يأثم على ذلك، وإذا كان مصرا على الإسبال لا يمكن من الإمامة، لا يمكن من الإمامة. لكن لو جيت وهم يصلون والإمام مسبل لا تترك الجماعة، صل معهم مع مناصحته بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.